آله وصحبه ومن والاه. أحببنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع إطلالة عام هجري جديد 1438 عام مرت على خطوات المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تدري كيف كانت مشاعره صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة بلد الله الحرام، الكعبة المشرفة، ملعب ذكرياته وطفولته ومولده صلوات الله وسلامه عليه. وقف الرسول يبكي على بابها، لولا القدر عمره ما كان سابها. وقف الرسول يبكي على بابها، لولا القدر عمره ما كان سابها. حضن الحرم والكعبة بعيونه، يا خطف قلب النبي يا سكنة في كفونه. راجع أكيد النبي بالوعد والموعود، يا مكة بس اصبري رب العباد موجود. يسعدني ويشرفني أن أستضيف الرجل الذي الشيخ الشاعر أيضا، الشيخ سعيد رمضان أبي عبد الرحمن. مرحبا شيخ سعيد.
مرحبا بالحبيبي، الله يرضى عنك.
هل يجوز ان احنا نهنئ نقول كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه بخير؟
والله ليس هذا من هدينا ولا من هدي سلفنا رضي الله عنه ولا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المساله ان كانت من باب الدعاء الدائم مرحب. ديم علينا خيره وبركته ورحمته وعزه ونصره، وان يعيد لنا مجده سبحانه وتعالى.
الحلقه المميزه باذن الله تبارك وتعالى بهذا السؤال، هل يجوز تسميه الشهور الهجريه بالشهور العربية؟ نقول ده شهر عربي وشهر فرنجي يعني. طيب عربي، طب والمسلمون يعني غير العرب العجم ما لهمش نصيب في الشهور العربية؟
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعماركم وأيامكم ولياليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القادم من أعمارنا أفضل مما مضى، وأن يختم لنا بأفضل أحوالنا معه سبحانه وتعالى. حبيبي، بالنسبة للتاريخ، هذه أمة كانت تمتاز بخصيصة من أعز خصائصها التي فقدتها في الفترة الأخيرة، وهي وحدة التاريخ. أمة أرقت كما تعلم، ظلت الأمة لا تكتب هاء على التاريخ الميلادي أبدا، على التاريخ الهجري لا تعرف هاء هذه ومين، لم نكن نعرفها منذ أن أرخ عمر في التاريخ الهجري. وظل هذا الأمر، وآخر الرجال الذين كانوا لا يكتبون هاء هذه كأننا لا نعرف إلا هذا التاريخ، شيخنا محدث مصر الإمام أحمد شاكر رحمه الله عز وجل. فكان أرخ بها ويجعلها عنوانا له، فلا يجوز أن نتبرأ منها ولا يجوز أن ننتمي إلى غيرها، سواء إلى العرب أم إلى العجم، فلا نقول عربية ولا ننتمي إلى الشهور الشمسية الأخرى، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته الذي يسر على هذه الأمة دينها أن جعل مناسكها تحسب بهذه الشهور، وجعلها بمنتهى البساطة. إذا رأيت القمر صم، تصوم أين هي وأين موقعها وأين أبراجها وأين توها في الحساب الشمسي، لكن الحساب القمري صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الكلام موجه للبدوي القح في الصحراء، والكلام موجه لأعلم أهل الأرض في الفلك. هو هذا الدين الذي خاطب النفس الإنسانية كلها، سواء كانت في أقل مراحلها العلمية أو أعلى. فلا يجوز أن نخرج هذا المسمى العظيم العظيم المبارك أن ينتموا لهذا التاريخ المبارك العظيم الذي لم تكن الأمة في عصورها الزاهية تعرف غيره، وحين أراد أعداؤنا أن يصرفونا أخرجونا من هذه الوحدة التي كانت توحدنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على امتداد خارطتنا الإسلامية. حين جاءوا أولا يؤرخون ويسلبوننا هذه المزية وهذه الخصيصة وهذه العظمة التي تشعرني بانتمائي وانتماء الله عز وجل بين الحق والباطل.
يعني أتيت إلى ما أريد أن أسألك عنه فضيلة الشيخ سعيد، الذي اختار هذا التاريخ ليؤرخ به لأمة الإسلام هو سيدنا عمر الفاروق الملهم رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أحداث الإسلام كلها عظيمة، كلها جليلة، كلها جسام. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر،
بعثته
أحداث كلها يعني ثقيلة في ميزان الإسلام. لماذا اختار عمر رضي الله تعالى عنه فاروق حادث الهجرة ليؤرخ به لهذه الشهور الهجرية أو كما نسميها الشهور العربية؟
بوركت أخي وحفظت. لو رجعنا إلى سبب التأريخ حين كان عمر يرسل، كان أبو عبيدة يقول كاتبك أو رسالاتك لا تأتي مؤرخة فأرخ لنا، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة الكرام وقالوا انظروا بما نؤرخ، فقالوا فقال بعضهم ببعثته وقال بعضهم بهجرته، فقال عمر بالهجرة لأنه اليوم انظر الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. أما مولده صلى الله عليه وسلم أنه بعث كان هم، كان كرب، كان حرب، كان جهاد في نشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان استضعاف، لكن الهجرة النور الذي بزغ على هذه الأمة فأشرقت وأنارت واستطالت واستعلت بإيمانها وعزها وأصبحت أمة يشار لها ويخشى بأسها، أمة لها قائد، أمة تحتمي وتستظل بظل الله سبحانه وتعالى بكتابه، يقفون في أرض العرب كلها ليحتموا بهذا الظل الوافي.
قبل هذا التمكين يعني ننظر إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يعني قبل الهجرة.
نعم.
استقرار مع الاستضعاف.
نعم.
والتعذيب والمعاناة والدعوة إلى الله بعقباتها وتبعاتها، وفي المدينة التي نورها الله به وبالإسلام صلوات الله وسلامه عليه استقرار، وهي بين استقرار مع التعذيب ومع الاضطهاد ومع الاستضعاف، وبين المستقبل الجميل الآتي الواعد وفيه أيضا من الجراح ومن المعاناة. ويختار حركة الإسلام، أنا أسمي الهجرة حركة الإسلام ونقلة الإسلام، من هذا أن يختار هذه الهجرة واعتبرها هي الفارقة فعلا في تاريخ الأمة، ألا يدل ذلك على بعد نظر عمر؟ ما نقرأ عن المهاجرين وعن الهجرة في القرآن الكريم نجد احتفاء عظيما بمن سبق وبمن هاجر وبمن نصر، فكأن عمر أيضا ألهم من معاني القرآن التي تعظم شأن الهجرة والمهاجرين، فاختار تاريخ الهجرة ليؤرخ به للأمة.
حبيبي الكريم، لا شك أن الهجرة من أعظم أحداث، لا أقول تاريخ الإسلام، من أعظم أحداث تاريخ الأرض، نجد أقول وأنا في غاية الاطمئنان من أعظم أحداث الأرض قاطبة على الإطلاق. كل رسول بعث، كل رسول أخرج، كل رسول خرج، كل رسول أوزي، كل رسول هاجر، أو معظم الرسل هاجروا، لكن هجرة النبي الخاتم، هجرة النبي العظيم، هجرة النبي التي فرقت كما قال عمر بين الحق والباطل. لو نظرت أخي لحديث القرآن أصلا عن هذه الحادثة للهجرة قبل أن نلاصق لها، مثلا سورة الإسراء، سورة الإسراء على خلاف بين أهل التفسير وأهل علوم القرآن نزلت قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين بيعة بين العقبتين،
لكن قبل الهجرة،
قبل الهجرة في
ملاصق
هذه السورة المباركة التي فرق في الله عز وجل فيها و أنظر المشركين إنذارا شديدا، وإذا أريها دمرناها تدميرا. لو نظرت الإسراء ذاته، الإسراء جاء في آية،
لا وحدث جلل.
نعم.
يعني لماذا لم يلتفت عمر إلى تاريخ الأمة بتاريخ الإسراء مثلا؟ هو حدث
نعم.
جلل
نعم.
في سياق
نعم.
ما نقول يعني
نعم. لم يلتفت، لأن الإسراء حدث عظيم خارق، لكن الإسراء في آية ثم يتحدث عن بني إسرائيل وجرائمهم و و و و كده حضرتك، وبعدين في ثناء أهلوا الوالدين إحسانا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب وبعد مش كده حضرتك،
تنظيم الشبكة الاجتماعية التي سيقوم
عليها هيقوم على الأمة. فكأنها موت لأمة خانت وبدلت وحرفت وأضاعت إلى ميلاد أمة جديد تفيض بالبر والإحسان كالنهر الشديد. هذا الفارق بين الظلام والنور، بين الضلال والهدى، بين العالم لكان عمر. فهذا الملهم كيف يفوته هذا؟ كيف يفوته أن نبيا صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا وكانت أمة متنافرة يخشون أن يظهروا عبادتهم لله سبحانه وتعالى، كيف وقد آواهم الله عز وجل، كيف وقد نصرهم الله سبحانه وتعالى، كيف وقد ألان لهم قلوب عباده فأحبوهم وأثروهم على أنفسهم.
لكن اسمح يا شيخ سعيد، يعني أنا أيضا أنظر إلى موقف عمر واختياره. ده عمر نفسه رضي الله تعالى هو الذي يختار هذا الاختيار أيضا، مما يدل على عبقريته بتعبير العقاد رحمه الله، عبقرية عمر. إن عمر يعني في سياق الدعوة أقل الناس إذاء، حتى في الهجرة هو الذي هاجر جهارا نهارا وهدد من يعقبه، يعني لم يؤذى حتى يشعر بأن الهجرة فعلا يعني هي تستحق كل، ومع ذلك صار إلى الحدث وجلاله.
هو إذا نظرنا لمنظور الضيق أن الهجرة كانت للإزاء والتضييق فقط، الإزاء البدني فقط، هذا مما سب به النبي صلى الله عليه وسلم للمستشرقين، لأنه قالوا حتى عنوان أحدهم النبي الفار والعياذ بالله، يعني كأنه خاف على نفسه، كأنه خاف على روحه، كأن فيه معنى الضعف والخور والجبن والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله
عليه وسلم
ولا لماذا ينطلق الا بامر الله سبحانه، قد اذن لي في الهجره كما قال ابي بكر رضي الله عنه. فالمساله انه عابد لله سبحانه وتعالى، عابد المقهور وهو النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فالمساله لم تكن الهجره للايذاء البدني فقط فقط. نعم كان في ايذاء بدني، كان في تضييق، لكنه كان الامل للغرس العظيم الذي سينبت هذه الشجره الباسقه التي تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربه إلى أن يأذن الله عز وجل سبحانه وتعالى.
ولو كانت القضية ينام في فراش تلقى ضربات السيوف مثلا، يعني مثلا، وهكذا كثير.
هذه عظمة، ده الملمح ده مصطفى في منتهى العظم والجلال. والله حضرتك احنا ايه بنلتفت إلى أن عليا رضي الله عنه بات في فراشه تعمية وتمويها على الكافرين، لكنه بات وتركه في المدينة
وسائل التعمية كثير،
ثلاثة أيام. لما؟ لكي يؤدي الأمانات التي اؤتمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الأرى ولا أصحابها الكفار الذين تمتد أيديهم إلى النبي ذاته وصحابته بالإذاء أعظم من حياة علي، أعظم من حياة الصحابة. تأسيس المبادئ شايفه أنت
في تأسيس، وهذه الأمة أقول أمة المتميزة، أمة الخصائص العظمى. لو تذكر هجرة أخرى لبني إسرائيل حين خرجوا من مصر، إنهم منا أوزارا من زينة القوم قد أخذوا ذهبا، لا صان أمين ومن عجم، لا ينتهي منه عجم، كيف تحاربونه وتقاتلونه وتؤذونه وأمانتكم عنده؟ ماذا؟ ما هذه العظمة؟ لم يخطر ببال القرشيين طرفة عين أن يخونهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يحاولون قتله ويضيقون عليه وعلى أتباعه وعلى دعوته حصار ليل نهار، ومع ذلك أمانتنا عندك. أي رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طبعا بهذه الدروس باعتبار أن حدث الهجرة لكل زمان ومكان للأمة نبراس ودروس مستفادة، يعني أن المبادئ تعيش وإن مات الأشخاص دونها، دي قضية مهمة جدا حتى لا تتصدر الشخصانية أو الشخصنة في واقعنا على المادة، حتى لو كان الذي يعني مبدأك تواجه به من يعذبك، أنت صاحب مبدأ في أذورك لهم حياة علي معرض للأمانات عندها، إذن المبدأ يعيش أكثر من الشخص. دي نقطة جوهرية في التعامل مع أحداث الواقع الذي نعيشه في كل مكان وكل
سيدنا مكان. أليس هذا ما بذلت فيه الأرواح وأنفقت فيه النفوس في دين عظيم؟ أليس هذا المبدأ الذي من أجله بلال يعذب على بطحاء مكة ويجرد؟ أليس هذا مبدأ توحيد الله وإعلان العبودية له سبحانه وتعالى بهذه القوة مع ضعفه، بهذا الثبات مع تزعزعه ظاهرا؟ أي رجل كان بلال وهو يعلنها في سبيل مبدئه ويضر على بطحاء مكة؟ أحد أحد. وأي
من
رجل
أجل أن يعلي كلمة الله فقط
سبحانه.
طيب هتخليني أدخل، أنا باخد منك سريع كده يعني صد رد الآية عن الهجرة وفي أبرزها، يعني قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. أنا دايما أتعجب من سياق هذا البيان البديع، يعني الكلام عن النصر يأتي بقى في إلا تنصروه فقد نصره الله إذ مثلا مكن له وقام له دولة، إنما يأتي في كلام عن النصر سياق المحنة نفسها، راه ورد إذ أخرجه الذين كفروا، الكلام عن القلة ثانية اثنين، الكلام عن ضيق المكان إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، والكلام عن المبادئ لماذا هذه الهجرة،
وجعل كلمة
الذين كفروا السفلى وكلمة
هجرة حديث عجيب فريد. إذا استمعنا إلى كلام الله في الهجرة موضوع آخر. وفي علمائنا من ألفوا حديث القرآن عن السيرة النبوية جميعها. هذه الآية التي تفتح باب الأمل على مصراعي. هذه الآية التي ترسخ معاني النبل، معاني الثقة، معاني القوالب. هذه الآية أخي الكريم لو وقفنا عندها لن ننتهي، لكننا نأخذ إشارات وملامح سريعة. إلا تنصروه. لمن هذا الكلام؟ لي ولك؟
لصحابتي
الأول يعني. الصحابة ثم لي ولك. لكن الصحابة عمر، عثمان، علي، أبي بكر، الرجال العظام اللي قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
إذا لماذا نزلت يعني؟
لا ده هي المسألة للذين تخاذلوا عنه وأرادوا التنحي عنه في تبوك أو غيرها. فالله عز وجل يؤنب من طرف خفي أنكم بظاهركم وأنا وأنت بظاهرنا لسنا ناصرين للدين، إنما الناصر الحق هو الله، حتى يوجه القلوب إلى الله سبحانه في لحظة هي أضعف ما تكون ظاهرا لهذا الدين. هذا الدين إلا تنصروه فقد نصره الله. من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم لا شيء. ولابد أن كلما تصغرت نفس الإنسان وحقرت نفسه كلما كبرت عند الله عز وجل.
هل هذه الآية بهذه المناسبة تضع الأمة كلها في ميزان وتضع أبا بكر في ميزان؟
الله أكبر يا مولانا. الآية مرهبة مرعبة. الآية دي مع ما فيها من العطف الإلهي والرحمة والحنو، فيها من نصرة الله وتأييده لنبيه وهذا الدين العظيم. إلا تنصروه فقد إذ ثانية اثنين والأرض كلها تطاردهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه صاحبي لا تحزن نبي وصديق، ولا يقول له لا تخف لأنه بكر لم يكن خائفا. حضرتك عارف احنا مش عايزين نحكي القصة ولا قصدنا نحكي القصة ولا قصدنا نحتفل، لكن إلى الآن لم تستخرج كنوزها لهذه اللحظة. أنا أقف عند قول الله تبارك وتعالى، يمكن كان في حديث بيني وبينك شيخ مصطفى خطبة الجمعة، كيف كان حال أبو بكر الذي بكى فرحا حين سمع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولم يكن يتوقع شيء سعيد.
على عظمته، على عظمته
كان يستعد للهجرة مع من هاجر،
على عظمته.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر لا تعجل لعل الله يجعل لك
صاحب. فبكى كما تعلم، لكن اذا كان ابو بكر بكى فرحا بصحبة النبي فما هو خاطره وعاطفته واحساسه وهو يستمع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اسكت ابا بكر اثنان الله ثالثهما، حين يقول له لو تقطع احدهم بصره رأينا يا أبا بكر ما والله يا شيخ مصطفى
صلى الله عليه وسلم ويقينه بربي عز وجل.
لا شيخ مصطفى قبل اليقين
خليني
اليقين ده في منطقة لازم نتكلم فيها. اسمح لي مش عايز اقطع الآية دي لأن قلت لك أشير إشارة صحيحة. لا تحزن إن الله معنا. معية الله هذه، معية الله هذه التي يجب أن نبحث في استجلابها كأمة الآن. الأرض تلفظنا والأرض تحاربنا والأسنة تطوب المسلمين من كل جانب. هل ما المخرج ونحن نعصر الحجر بحثا عن حلول؟ ولا حل. إذا ضاقت السبل فلا سبيل إلا أن يكون الله معي ومعك.
هل يعني أطرح شرط معين؟
نعم.
يعني حتى تأتي معية الله لابد أن نكون في الغار.
نعم
يعني
نعم صدقت.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع ثمنا وابو بكر
شيخ مصطفى،
لان الكلام عن استجابه
هو ده الكلام شيخ مصطفى اللي احنا بندور عليه. سامحني. كيف نخرج من كبوتنا وكيف نفيق من غفوتنا وكيف نصحو من سباتنا وكيف نستيقظ على فجر جديد يهزم ليل في اذيان ليل مهزوم؟ كيف نصحو على ذلك؟ كيف؟ ما هو المخرج لأزمة هذه الأمة التي آسف زغت فيها الأبصار وللت فيها العقول؟ نعيش في غياهب طويلة وسناديب طويلة، فنحن من 400 سنة، فنريد أن نستفيق. فإذا ضاقت بها الحيل وأغلقت دنيا السبل فليس إلا باب الله عز وجل. نعم إذ هما في الغار، نعم قد سعي، نعم قد بذل، لكن معية الله عز وجل في القرآن الكريم قد جعل الله لها عز وجل سبلا كثيرة. إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. هكذا فتح الله عز وجل لنا أبوابا ولمن صبر هكذا أراد الله وصيف بنهاء صنع بآخر إيه سورة النحل
إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون. هي القضية كده فهي ذي هذه استدلال المعية التي أنجت الكليل. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا لم يقل خطتي ولا منهجي ولا طريقتي ولا جماعتي ولا قبيلتي ولا إن معي ربي إن معي بس.
النبي في الغار يقول يا أبا بكر لا تحزن حتى بنص القرآن إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله
معنا.
سيدنا موسى يقول كلا إن معي
ربي
سيهديني. قول يا موسى
إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هكذا كان موسى مع قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام في إسلامه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوم بهت هم والعمال أبو بكر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليه إننا مدركون كل واحد خايف على نفسه. البني إسرائيل مولانا البني إسرائيل مولانا أجبن من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني الناس معروف أحرص الناس على حياة زي ما حضرت القرآن فصلنا
والله مصير مخيف
مرعب.
لأن قيل لهم وإحنا بنقرأ في القرآن وفي سورة البقرة وأنا فضلتكم على العالمين يعني ثم تحول تاريخهم إلى تاريخ مؤسف أخشى نفسها. يعني الله فضل هذه الأمة يوما ما وأنا فضلتكم على العالمين ثم يكون يعني سيرتهم في سورة الفاتحة المغضوب عليهم يعني مسألة مخيفة مش كده
مصطفى.
والله عز وجل لا يحب أمة دونه.
ما شاء الله على حضرتك. هذا المعنى ليه نسأل نفسنا سؤال هذا المعنى نحطه كتير بالظبط وليه تاريخ بني إسرائيل مبثوث في طول القرآن من أول البقرة طول إسرائيل عشان تيجي سورة الحديد تقول لنا إيه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون
كالذين ولا يكون ولا تكون ولا ده
التاريخ المبثوث ده كله كله عشان يحذرني سيدب فيكم داء الأمم. هتجد أنا آسف من العلماء المنتسبين لهذا الدين المبارك من بدل وحرف من كتم وأعلن
ما كان قبلكم
حديث. فالتاريخ مفسوس ليحذرنا الله عز وجل.
شيخ سعيد إذا تكلمنا عن دور أبي بكر الصديق في الهجرة فقد سمعه السادة المشاهدون كثيرا كثيرا وأجيال وراء تركز على ذلك. لكن هناك رجل ينبغي أن يأخذ حقه في هذا المقام حقيقة يعني ربما ينساه كثير من الناس. هذا الرجل يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة في بوادي الله تعالى عنه الذي قيل عنه في رواية إني رأيته يجر أذيالا في الجنة لا تسبوا ورقا فإني رأيته يجر أذيالا في الجنة إذا صحت هذه الرواية. وأسلم وكان قد هو على مشارف القبر يعني على مشارف الموت. ليتني لما النبي قص عليه قال هذا هو الناموس الذي جاء به موسى الرواية ثم يقول كلمة عجيبة في بداية الأمر لسه النبي ما دعاش إلى الله ولا لسه له خديجة ما حدث له في الغار اقرأ وإلى آخره. فيقول ليتني أكون جزعا أو أكون حيا يعني أو أكون عندك إذ يخرجك قومك. حتى هذه لفتت نظر النبي أو مخرجي هم قال ما من نبي أتكلمه في السنن بقى هذا طريق الأنبياء وأنت خاتمهم يا رسول الله. فماذا ترى يعني ما ميزان ورقة بن نوفل ده أول بي وبعد ورقة ينسى ورقة بن نوفل
دائما تفاجئني وتأخذني على غرة وأسأل الله أن يعينني كما أعانني.
آمين.
حبيبي وأخي في لحظات الضعف أنت أحوج ما تكون إلى أنيس وونيس ومبشر وحضن يحتضنك يواسيك ويطمئنك ويبشرك. هذا الدور رفقها الله في الاستشارة. انظر إلى هذه الزوجة الحنون الرؤوم أم وزوجة وحبيبة ورفيقة وناصحة ووزيرة ومستشارة. هذه الزوجة العجيبة التي اختارها الله عز وجل في أدق حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أشرت بورقة
دي في حد ذاتها زهر. تكلمني عن أم المؤمنين خديجة دي في حد ذاتها شيء يدعو للعجب والانبهار. يعني هل كانت خديجة تعرف جبريل؟ هل كان لها سابقة أن تعرف الوحي وما سيحدث في الغار؟ ما هذا الثبات وما هذا يعني هذه القوة في التعامل مع الحدث، يعني فعلا صنعها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم.
حبيبي دي كلام في خديجة طويل، لكن أذكر رواية يغفل عنها الكثير في خديجة هذه وفي الملمح الذي ألمحت ما أعرف لأحد إلى هذا أو لم أعرف فيما أعرف. خديجة هذه تذكر رواية عجيبة قوي، أن حبر أحبار يهود وجد نساء قريش مجتمعات، فقال يا نساء قريش سيبعث في كن نبي، فأي كن استطاعت أن تكون له فراشا فلتفعل، فكل النساء حصبنه ضربوا بالحصى إلى خديجة. وأنا أنظر منذ هذه الحادثة لأدرسها، وكانت تتفرس في كل من تقدم لها من الرجال بعد موت أزواجها لتنظر في علامات النبوة التي بشر بها هذا الحبر لتكون له محضنا لتكون له فراشا. فإذا هي تتفحص فجاءها إلى عندها في مالها يعمل، وحكى لها غلامها ما حكى، هو إذن فعرضت نفسها وتهيأت لهذا الحمل العظيم، أدى فيقت هذا النبي في الجنة، واستعدت لكي تهيئ له روحها ونفسها ومالها ودارها. هذه المرأة الحصيفة الزكية، هذه المرأة التي احتضنت نبيا في أشد لحظات ضعفه، هذه المرأة التي ظل النبي يذكرها بعد موتها ولم يتحمل أن يتكلم فيها أحد يعلمنا معنى الوفاء الذي تتكلم، رأتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي لم تأخذ حقها رضي الله عنها.
هي لم تأخذ حقها، أخذت حقها، إن ربها عز وجل أقرأها السلام. نعم. وجبريل أقرأها. نعم. السلام.
نعم.
ربما في الدراسات السيرة أنا شفت أن العقاد لما كتب كتابه فاطمة والفاطميون بدأ بخديجة أم فاطمة رضي الله عنهما، فالمرأة العظيمة، يعني أتعبني البحث العقاد على ضخامته وجلاله. لكن طبعا أنا برضو مش عايز أغادر خديجة، نتكلم عنها العمر كله، لكن إن أن تأخذ هذا الموقف بهذا الثبات كان ممكن يعني تقول أضغاث أحلام أو رؤية أو تهدئ من روعه، خلصت المسألة، تتبعت المسألة وتأخذه إلى ابن عمها هذا الخطيب،
يعني هي عارفه هتوديه فين. وده دور المراه لما زوجها يضطرب او يضعف او يختلط عليه الامر، والنبي قطع لم يكن عليه، انا بتكلم عموما، دورها الى اي الناس تذهب، تسرسر مع اي احد، تتكلم مع اي احد، الى اي الناس تروح.
هل ترى ان الله تبارك وتعالى باقداره العظيم وبحكمته ولطفه ترك لخديجه تدور، يعني اراد لخديجه، والا كانت ولما انا ارى اللحاف اللي غطت به خديجة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
مذكور، يعني دور خديجة وحركة يديها وهي تدسر وتزمل في نداء القرآن يا أيها المزمل يا أيها المدسر، كأني أرى من وراء هذه الآية في المصحف كفوف خديجة تغطي نبي الله صلى الله عليه وسلم.
يا مولانا دثرته بروحها قبل الدثار المادي. يا سيدي الكريم، إنها نطقت كلاما كأنه وحي، وأول كلمة يسمعها من زوجه أبشر،
يا سلام،
أبشر يا ابن العم، ثم تردف، والله لن يخزيك الله أبدا. اسمع يا شيخ مصطفى، اسمعوا يا إخوة، كأنها تضع قواعد لمن أراد النجاة والفلاح. هي لم تسكت، أبشر يا ابن العم والله لن يخزيك الله أبدا، لم تسكت، ثم وضعت قاعدة لكل من أراد في أرض الله إلى قيام الساعة ألا يخزيه الله، إنك تقر الضيف وتكسب المعدوم
بالإسلام، لكن ما رسها هو أولا. لكن العجيب في أمر خديجة، كان هذا طبيعي في الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون منه كل الفضائل، وإنك على خلق عظيم.
أنا ولا أقصد ذلك، لكن أقصد أنها قاعدة لكل أحد،
لكل أحد. نعم. وجاءت فضائل الأعمال. نعم. في كثير، لكن أن تلاحظ الزوجة تاريخ حياة زوجها. نعم. في الفضائل. نعم. هذا أمر مهم ينفع في الأزمة.
الله يعني. الله، هذه مطمئنة وهذه مسعدة ومشرحة ومفرحة لقلب الرجل. أنا شفت منك انت
ده تحذير. شيئا طال الله ما
لكن أن تمدح الرجل بما فيه من خير فهذا من باب الأمان وباب الضمان وباب الراحة وباب السرور وباب فتح القلب للخير في أشد لحظات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي مش سهل زي ما حضرتك عارف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فجع، مش كده ولا إيه؟ زملوني دثروني. يعني جبريل يضم النبي، دي مسألة مسألة صعبة جدا.
وكونه صلى الله عليه وسلم يستجيب لخديجة، هنروح لابن عمي يحكي لنا الحكاية، ألا تدل على تواضعه وحبه للعلم وبحثه عن من هو أخبر
وثقتي في هذه
المرة، وهو المختار الذي اتصلت به السماء حالا،
صلى الله
يعني
عليه وسلم.
ألا تدل، احنا بنفجر مع حضرتك يعني نبيع النور،
هو نبي كمل خلقا وخلقة صلى الله عليه وسلم.
عمر الرجل الشيخ الفاني ورقة ابن نوفل، يعني انا بس مش عارف ليه بقى احيانا اتفلسف عليك واقعد اقف عند الالفاظ، اقول الله في القرآن في الغار قال له اقرا هذه القراءة، والرجل اللي رايح له النبي اسمه ورقة، يعني ايه القراءة والعلم والكتابة والمعاني دي؟ انت بتحب الحاجات الفواكه الحلوة دي.
الله يكرمك حبيبي. ورقة انا لا من باب التأييس، اول حاجة انه الناموس الذي انزله الله على موسى، خلاص انت نبي، بس خلي بالك النبوة لها ضريبة ولها تمن، كلام هذا الرجل كما اشرت لابد ان ننظر فيه، لان من بدري جدا نبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان لم يخطر في بال النبي السؤال او مخرجيهم، دنا الامين، دنا الصادق، دنا المعروف، دنا المعروف،
من درقة للنبي صلى الله عليه وسلم
قاعد
هتخرج بيتمنى ان يكون حاضر هذا الموقف، فيعتبر بهذا القول من اوائل المهاجرين، لانه تمناه ولم يدركه،
انما الاعمال
بالنيات الله. اول واحد هاجر ورقة من اول صح ليتني
كنت جزعا شابا جلدا حين يخرجوك
وآمن ورق
آمن ورق. فالقضية كده من البوابة، رب مدبر، رب سبحانه وتعالى لا يغفل عن عباده.
طيب هل استعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الكلام ومع أول اضطهاد وإيذاء وهو ورقة قايل له من بدري ليتني يكون جزعا اذ يخرجك قوم او مخرجي، يعرف ان سيخرج استشساق، فهل يعني استجاب لهذه المعلومة او هذه النبوءة جملة العبودية
والوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف عن رأي ولا عن هوى، ان هو الا وحي يوحى، لانه في رحلة الهجرة قال لأبي بكر اذن لي بالخروج مع حضرتك، لان حتى القضية همشي مصطفى في قضية رحلة الهجرة دي، عندنا كذا موضوع في موضوع الإذن هذا، لأن حتى في القتال أذن له في عام 2 هجرية، قديم 2 هجرية واتفرض القتال في 2 هجرية،
وفي دخول مكة في عمرة الحديبية إلزم غرزة زمن.
فالإذن كلمة الإذن حضرتك لما في بيعة العقبة الكبرى، عارف حضرتك هو يعني الرحلة بدأت بالنسبة للخروج، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأذن لناس في الهجرة للحبشة الأولى والثانية، وحاول وذهب إلى الطائف اللي احنا بننسى رحلة الطائف دي
ده من إرهاصات الهجرة.
وفي نفس الوقت لو نظرت في إظهار طنا طفر، من كان يظن أن هذه البذرة ستبذر هذا البناء الشامخ، لكن تعال نقول لما بايعوه بيعة العقبة الكبرى، طبعا كان فيها في أثناء الإرهاصات كانت 10-11 هجرية، 6 من الخضرج، و 12 هجرية كان 12، 5 من اللي جم في بيعة الأولى في سنة 11 و7 غيرهم في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية كانوا 70 بضع و7 خرجوا الناس سرا فناموا في أول الليل وخرجوا من أهليهم المشركين سرا، لما اجتمعوا واتفقوا، مش عايزين نخش في تفاصيل لأن تفاصيلها مهمة جدا بس مش يعني مش الوقت هيستغرقنا، لما اتفقوا وانتهوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بصارخ يصرخ شيطان يصرخ في الناس أدركه ويصرخ في قريش بهذه البيعة بعد أن كان سر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، فلما سمع الأنصار بالجلبة قالوا يا رسول الله مرنا فلنصبح نضرب أعناق المشركين في منى، مش حضرتك؟ فقال لم يؤذن لي، كان في الإسلام
لم يؤذن لي. لكن انت هتلفت نظري للقضية مهمة، يعني 6 أو 72 مش دول نزلت فيه من الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟
لا بيعة الرضوان
كانت عبادة، ومع ذلك قدرهم الإسلام والقرآن العظيم كل هذا التقدير، هل قضية العدد في التعامل معها يعني احنا بنقيس بهذا القياس
العدد
ولا الكيف؟ يعني
ده مهمة جدا الملمح ده يا شيخ مصطفى، الملمح ده يخليني أنظر في قدرة الله عز وجل
سبحانه
وأنت سألتني قبل ذلك ولم نستكمل هذا المحور وهو امتداد له لأن الكلام متواصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل من يحترم حبيبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وحين أجابه الستة نفر هل كنت تظن أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هؤلاء ستقوم عليهم أمة؟ ده كان يعرض نفسه على مضر وكان على كل قبائل العرب، كبار قبائل العرب، وكان القريشيون يسيرون وراء سفاءهم ويحذرون منه لا تستمعوا لغلام قريش، لا تستمعوا معايا حضرتك، ولم يكن الأمر بيعا بل دعاه النبي ليؤمنوا فأمنوا. هل كنت تظن أحد يظن أنهم سيأتي في العام القابل 12 ثم يأتون بضعا وسبعين ثم بعد ذلك لا يكون بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام؟ هل كان يظن أحد؟ مسألة لكي نفوض الأمر إلى الملك، فأنت وأنا لا ندري من أين يأتي نصر الله ومن أين يبزغ نوره ومن أين يسطع فجره.
طيب دي نقطة مهمة، اللي أسلموا في مكة دول النبي هي الإيمان والعقيدة هي الأساس، يعني قبل العدد ترسيخ الإيمان فعلم ما في قلوبهم، يعني هذه قضية مهمة جدا. يعني
قضية القلوب يا مولانا الكريم هدول السابقون الأولون، لو نظرت إلى مدح القرآن لهم وتعظيم القرآن لشأنهم سبحانه وتعالى، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، شهادة رب العباد أولئك هم الصادقون. وانظر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، انظر لشهادة الرب، أنا ممكن أمثل عليك أني أحبك لكن حين يشهد ربي أني أحبك يحبون من هاجر إليه.
الله أكبر.
ولا يجدون هذا ولا انظر أنا بقول لحضرتك حديث القرآن عجيب، ولا يجدون في صدورهم كان يبقشوا نفسي فأولئك هم.
دي كلها تفاصيل قلبية لا يعلمها إلا البارئ.
الملك يشهد يشهد لعبادي هذه الشهادة العظيمة للمهاجرين والأنصار، هذا الجيل الذي لم تشهد الأرض مثله، هذه المدينة الفاضلة التي بحث عنها الفلاسفة والكتاب وأهل الأخلاق لم توجد على الأرض حتى في جيل الأرض الأول، لقد اختلف ابن آدم وقتل بعضهما بعض.
الشيخ سعيد رمضان حقيقة ولا أزكيه الله ممكن يأخذ 90 مثلا خطبة جمعة في 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 محور معين، هذه طريقته، أسأل الله أن يبارك فيه، لكن طبعا مش هينفع في الإعلام ده إلا إذا كان ليك برنامج خاص يعني إن شاء الله تعالى. لكن عايز أقول لك والحلقة خلاص يعني تشير إلينا بالوداع، أهم ما يجب طبعا حدث الهجرة كله مهم للأمة خصوصا في هذا الزمان، يجب الأمة المسلمة في 1438 بتستقبل هذا العام الهجري على بعد ألف وشوية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أهم درس يجب على الأمة أن تستلهمه في وقتها الحاضر.
اختصار يعني. قد جئت على يعني المحك، أهم درس أريد أن أشير إليه وأنا أختم هذا الدرس المبارك، زراعة الأمل في النفوس.
زراعة الأمل
في النفوس
ما شاء الله. تاريخ ده 1438 اللي احنا نستقبل فيه من تاريخ الهجرة مع الضربات التي تأتي على رأس الإسلام ليل نهار على طوال التاريخ، ولسه في أذان ولسه في أمة اسمها أمة محمد، هذا دليل بشرى وأمل.
بشرى هذه الأمة منذ أن أرسل النبي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية التي تبرت على الأمة من جسام بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بارتداد الناس حول أبي بكر، بفتنة عثمان، ثم باجتياح المغول والتتر أرض الإسلام، واجتياحهم لبغداد حاضرة الدنيا، وقتلهم للمستعصم 606 هجرية، وقتلهم أكثر من 2,000,000 نفس في هذه الحادثة،
الحروب الصليبية
ثم الحروب الصليبية ثم البويهيين وسيطرة الرافضة على الإسلام، البويهيين في بغداد يحتلون حضرة الإسلام، والفاطميون يحتلون مصر هنا ويسب ويكتب ينصرها ويعزها. هذه الأمة يا أخي الكريم منصورة، يا إخوتي يا من تعتصر قلوبكم ألما، ونعم هذا الأمل ونعم هذا الألم على هذا الجيل، وأرجو الله عز وجل بهذا الألم أن يرزقكم سبحانه وتعالى فتحه ونصره وجنته، لكننا لا يجب أبدا 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 أن نيأس أبدا من نصر الله وفرجه سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل هذا الدين ليظهره على الدين كله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله متصرنا ومهما أزي كما قلت نبحث عن حل لأزماتنا، لا يجب أبدا أن نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به قلب رحيم وأوطنت المكاره واطمأنت سبحانه وتعالى، يأتيك منه الفرج القريب فلا تيأس أبدا من رحمة الله عز وجل.
فلا إن نصر الله
سبحانه سبحانه أملوا في الله، وأنا والله أثق في نصره وأثق في موعوده وأثق أنه كلما اشتد سواد الليل فإن فجر الله آت لا محالة وأراه والله قريبا.
يا ألف عام بيننا وبين هجرته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
يا ألف عام بيننا وبين هجرته، نتمنى نبقى معاه وهجرنا ليه سنته، نسمع فعلا خطيب اليوم أبكانا من خطبته، أما نلاقي يتيم نمسح كده دمعته، أو أرملة ومسكين نسعى في سبيل لقمته، خايف أكون كذاب وما كنش من أمته. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحقيقة الشيخ سعيد دايما يتركنا عطاشة وجوعة وظمأة لهذه المعاني الجميلة وهذا النبع السوافي، أحسن الله إليه أمتعتنا. وطبعا السادة المشاهدين حيتصلوا بنا في الغالب، ولما كان نفسنا الحلقة تطول، ونتمنى أن يكون لك إن شاء الله بإذن الله برنامج يعني تنفعنا بهذه الإشراقات وهذه الفيضات التي يفتح الله يعني بها عليك دائما في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. جزاك الله خير سعيد، أحسن الله إليك، أسعدتني بهذا اللقاء.
بارك الله فيك الأخ الكريم، وأسأل الله عز وجل يعجل بالفرج القريب ويرنا قبل أن نموت عز الإسلام وراية الإسلام خفاقة مرفوعة، وهذا في القريب بإذن الله.
آمين. أشكر حضراتكم على هذه المتابعة، نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.